يسدد قبل توزيع الألف، ترك وصية فإنها تعطى ثم يوزع، ثم يوزع الألف. وقوله من بعد وصية يوصي بها فيه مشروعية الوصية، صح أو لا؟
نعم.
إنه قال من بعد وصية، إذن دليل على جواز الوصية. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. طيب، قوله من بعد وصية، هنا الله عز وجل أطلقها، صح؟ لأن القضية ليست قضية تفصيل، لكن هي مقيدة، مقيدة بالمقدار ومقيدة لمن تكون، أليس كذلك؟
نعم.
فبينت السنة على تحريم الزيادة على الثلث. من بعد وصية لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. الدليل حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاده في مرضه قال يا رسول الله لقد اشتد بي المرض وأنا ذو مال، فأمره فلما سأل عن الوصية قال أتصدق أو أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فبينت هذه أنه لا يجوز الزيادة على الثلث، من الثلث وأقل يوصي الإنسان له أن يوصي به. أيضا القيد الثاني الوارث، لا تجوز الوصية لوارث ولو بدرهم، ولو بدرهم واحد. الوارث لا تجوز له الوصية ولو بدرهم، غير الوارث لا يزيد عن الثلث، الوارث لا يجوز ولو بدرهم. ونستطيع أن نقول أيها الأخوة أن الوصية، سيأتي الحكم من تحريم الوصية لوارث والزيادة، نستطيع أن نقول أن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فتحرم بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث ولو بدرهم. هذه متى تحرم الوصية؟ لوارث ولو بدرهم، لغير الوارث ما يجوز أكثر من الثلث. هذه متى تحرم الوصية؟ طيب، متى تستحب؟ تستحب لمن ترك خيرا كثيرا وهو المال. ما تستحب لمن ترك مالا قليلا؟ لماذا؟ ورث، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالوصية تستحب لمن ترك خيرا كثيرا، لأن صدقة أولادك أولى، فما دام ترك خيرا كثيرا فتستحب له الوصية. وتكره لفقير ورثته محتاجون. نعم، فهنا تكره لحديث سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومتى تجب؟ لمن عليه حقوق. سؤال، لماذا قلنا واجبة؟ لأن هذا الشخص سيأتي للأولاد يقول أنا أطلب أبوكم 1000 ريال، سيقول الأولاد إلا ما رحم الله، سيقول أعطنا دليل، أعطنا شاهد، أعطنا ورقة، قال ما عندي، أنا أبوكم صديقي أعطيته. قد يقول الأولاد ماذا؟ لا. طيب أنا كيف بقى حقي؟ طيب، لأنك أنت يا الميت مكتب، صح؟
يعني
فهنا واجبة عليك إثم. ليش؟ لأنك ما كتبت وأنت قادر، وأنت تعلم إن فلان يطلبك وفلان يطلبك وفلان يطلبك، فضاعت حقوقه، ضاعت حقوقه، ضاعت حقوقه، فأنت آثم. فمن عليه ديون الوصية في حقه
واجب،
عاد كتبها أو أخبر بها. طيب، إذا هذه حالات ماذا؟ حالات الإرث. حالات، قرب هذه. طيب هذه حالات الوصية تجب وتستحب وحرام من بعد وصية يوصي بها. طيب الحكمة من تحريم الوصية لوارث وإن كانت القضية ليست القضية بالوصية لكن من باب الفائدة. قال في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال ابن قدامة إذا وصى لوارثه بوصية لم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف. وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث وهي أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله. حينما يقول أوصيت مثلا لابني الكبير 1000 ريال يكون ماذا؟ أخذ زيادة، لأن بقية الأخوان سيأخذون من الإرث وهذا سيأخذ الإرث مع الوصية، فكأن فيه تعد لحدود الله. وقد ذكر ابن قدامة حكمة أخرى حاصلها أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة مما قد يكون سببا لإيقاع العداوة والحسد بينهم. واضح؟ طيب الحكم من تحريم الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. شخص عنده 3000 ريال فيجوز أن يوصي بـ1000 ريال يجوز أو لا؟ يجوز، لكن بـ1500 ما يجوز إلا إذا جاز من الورثة. أشار النبي إلى الحكمة من المنع في حديث سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وهي أن يترك المال للورثة فلا يحتاجون معه لسؤال الناس، وأن هذا خير له من أن يوصي ثم يترك ورثته فقراء. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيق العدل بين الوصية وبين حق الورثة في المال. وإذا كان الموصي يريد بالوصية الثواب فإن تركه المال لورثته الفقراء المحتاجين إليه أكثر ثوابا، يعني أكثر. عندنا بعض العوام وهذا خطأ، يقولون ما ثلثه وصى وما وصى. طيب يا أخي أنت الآن حينما نسأل هذا الشخص يوصي ماذا يريد؟ يريد الأجر، أليس كذلك؟ أيهما أعظم أجر، الأبناء أول بعد الأبناء؟ أنت حينما تترك أولادك وذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس. شخص عنده 10000 ريال أو 20000 أولاده 7-8 كيف توصي وأنت ما عندك إلا 10000 أو 20000؟ بس من هذا ما تسوي شيء كما ذكرنا قبل قليل. طيب وقد ذكرنا قبل قليل أنه يكره أن يوصي لمن كان ورثته محتاجون. طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا مات الميت نوزع الإرث؟ لا، خطأ. نسأل هل عليه دين؟ هل عليه وصية؟ فتنجز وتحقق، ثم بعدها ما بقي يوزع على الورثة أو دين، فلا تقسم التركة إلا بعد الوصية والدين. طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء أن الدين مقدم على الوصية. هذا شخص مات وترك 10000 ريال، أول شيء مؤن التجهيز وهذا الحمد لله في الوقت الحاضر موجود على الدولة وغيرها. الأمر الثاني الدين، قالوا فلان يطلبه نأخذ من المال ونعطيه. بعدها الوصية، بعدها إذن الدين مقدم. قد جاء في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. فإذا مات ميت مؤن التجهيز، الدين، الوصية، ثم انفذ شيء بقي شيء يوزع المراثي في حقوق. فإن قال قائل لماذا قدم الله الوصية على الدين بالذكر؟ طبعا أنا قدمها بالذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين مقدم. ما نقول أولا، نقول مقدم. الدين مقدم بالإجماع. مثال شخص ترك 5000 ريال قلنا عليه دين، قالوا نعم عليه دين. كم؟ 5000. قلت تفضل. جاء واحد قال أنا أبوك موصالي 1000 ريال نقول العين والرأس، بس ما بقي جاء الورثة نقول لهم ما بقي شيء. طيب الوصية يعني والدك ما وصل لي بألف ريال، نقول نعم ما وصلك بألف ريال لكن الدين مقدم والدين استغرق المال كله. طيب أجاب العلماء لماذا الله قدم الوصية هنا، قدم الوصية ولا هو الدين بالإجماع؟ طيب الجواب الأول للعناية بها والاهتمام، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقا على الورثة. لماذا؟ لماذا الوصية يكون شاق؟ لأن تبرع، بعكس الدين له مطالب، الدين له مطالب، وأيضا الدين أقوى يعني بالذمة. ربما بعض الأبناء يقول فعلا والدي مديون ومديون، بينما الوصية تبرع فإخراجها صعب، فيها صعب. أمر آخر، غالبا صاحب الوصية ما يجي يطالب بها لأنها هدية، ما يأتي للناس يقول أبوكم تبرع لي كتب لي بالوصية أعطوا سليمان ألف ريال، صح؟ بينما صاحب الدين يجي قوة، أنا مسلف أبوكم أنا معطيه، يأتي بقوة. طيب يقول الرازي اعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين، الأول أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض، فكان إخراجها شاقا على الورثة، فكان أداؤها مظنة التفريط فقدمها الله عز وجل، لأن الوصية مظنة التفريط، يعني الشخص ترك 3 ملايين وقال أعطوا فلان مليون، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
صعب ولا سهل؟ إلا من وفقه الله، لأن وصية تبرع، فربما الورثة يتساهلون كيف مليون ريال لفلان. نعم، فإن نفوس الورثة مطمئنة، بخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ، في اللفظ قدمها الله إيش؟ في اللفظ، والدين مقدم، بعثا على أدائها وترغيبا في إخراجها، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدغال كلمة أو على الوصية والدين، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية. ويقول أبو السعود وتقديم الوصية على الدين ذكرا، انتبه ذكرا، والدين مقدم لكن الله قدم الوصية ذكرا في اللفظ، ذكرا مع تأخرها عنه حكما لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها ولاضطرادها بخلاف الدين. إذن الدين مقدم بالاتفاق، وإنما قدم الله لأنه قد يتساهل في الوصية. الله أكبر. من بعد وصية يوصي بها أو دين، حقوق أو دين، ما أنواع الديون؟ من يعرف؟ حق الله. من يعطي مثال حق الله؟ الزكاة. رجل مات عليه زكاة 3000 ريال 2000، فالدين يشمل حق الله، حق آدمي، حق الله من قضاء الصيام. أي نعم، لا نحن نتكلم عن المال، لا صح كلامه صحيح، نحن نتكلم عن المال. مثلا عليه كفارة تحتاج إلى دفع وإلى غيرها، فتقدم الديون، ثم ينظر في ديون الله وديون الآدمي. يعني مثلا ترك 3000 ريال، 3000 ريال دين لشخص، و3000 زكاة، من يقدم؟ ذكرنا بالفقه فنعيدها. طيب إذن ما يوزع الإرث إلا متى؟ بعد الدين ثم الوصية. نضرب أمثلة، ترك 10000، أول ما ننظر في الدين فإذا هو مطلوب 5000 نعطيه 5000، ووصية 300 ريال نعطي صاحب الوصية والباقي للورثة. طيب شخص ترك مثلا 1000 ريال مطلوب 1000 ريال نعطي صاحب الدين 1000 ريال والوصية ما تسقط، والورثة نقول لك ليس لكم شيء لأنها ذهبت، وهذا فيها مية الدين، لا مية الدين مقدم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. طيب آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. سؤال، ما الحكم من هذه الجملة بعد التوزيع، بعد توزيع الإرث؟ قطع الاعتراض، قطع ماذا؟ ما يأتي أحد يقول الأب أولى بالبر ينبغي أن يقدم، أو يأتي الآخر يقول الابن أولى لأنه قصر. لا، أنتم ما تدرون، وذلك في ختام الآية، ختم الآية بماذا؟ عليما حكيما. ما تدرون، ما تدري أيهما أنفع لك، الأب أو الابن. أيضا نفس الأبناء لا تدري أيهم أنفع، الكبير أو الصغير. الآباء ربما الجد يكون أرأف وأرحم من الأب، قطع الاعتراض. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أما الله يعلم ما يعلم يعلم. فهذه القسمة، قسمة الوريث، من عليم حكيم كما ختم في الآية، من عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال القرطبي: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة، وقيل في الآخرة. فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه، وقد يكون الأب إلى غير ذلك. ففيه إشارة إلى أنه عز وجل قسم المواريث على الوجه الأكمل، وأنه لو وكل ذلك إلى الناس ما عرفوا وجه الصواب في ذلك لعدم معرفتهم الأقرب نفعا. فريضة من الله، يعني هذا توزيع الإرث والمواريث فريضة من الله عز وجل، أي فرض الله ذلك فريضة من الله، صادرة من الله لا من غيره. فهو الذي فرض هذه الفرائض وأوجبها وقدرها بنفسه، ولم يتولى فرضها أحد سواه. إن الله كان عليما حكيما. لماذا ختم آية المواريث بإن الله كان عليما حكيما؟ أن هذا صادر عن علم وحكمة. إن الله كان عليما بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. بل سبحانه وتعالى يعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون. قال تعالى على الكفار حينما يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدون مع القاعدين. وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله أن لو كي كان كيف يكون، كما صرح: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وما كان ربك نسيا. فماذا نستفيد حينما نعلم أن الله يعلم كل شيء؟ الخوف، الخوف من الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لماذا قال ذلك؟ لأنه علم أن الله يراقبه وأن الله عز وجل يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. ما معنى حيثما كنت؟ في سرك وعلانيتك. وفيها تعظيم الله حينما يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع على كل شيء. طيب، إن الله كان عليما حكيما اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة الحكمة. فالله عز وجل حكيم في أفعاله وفي أوامره وفي شرعه. حكيم، الحكيم هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. قال ابن كثير: الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، فلا يخلق شيئا عبثا. هل الحمار هذا هل هو مخلوق عبث؟ أبدا. ما أحد يقول هل الحمار أو الصرصور أو هل الفيل هذا مخلوق عبث؟ أبدا، ما في شيء إلا لحكمة. نعم. ولذلك قال الله العلماء رحمهم الله: الحكمة تكون في صورة الشيء، تكون في صورة الشيء وكذلك في خلقه في غايته. في صورته يعني الشيء هذا، هل إنسان أو هل حيوان، على هالصورة لحكمة، وجوده لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طيب وفيها نستفيد من فوائد أن تعلم أن الله عز وجل له الحكمة الكبرى والحكمة العظمى راحة الإنسان ما وجه ذلك واطمئنان الإنسان فلو أصيب بمرض أو أصيب بحادث يطمئن يعلم أنها لحكمة كل شيء بالكون يسير لحكمة هذا فقير وهذا غني فلذلك تجد أكثر الناس راحة واطمئنانا من يعلم أن الله عز وجل له الحكمة ولذلك علم أسماء الله من أعظم العلوم من أعظم العلوم العليم الحكيم الرقيب الخبير الغفور الرحيم من أعظم العلوم فالحكيم له الحكمة الكاملة فيقتنع بماذا؟ يقتنع بقضاء الله الكوني والشرعي الصلاة واجبة الصوم واجب هذا الأمر تجد يقتنع لأن هذا لحكمة تجده يبادر على محافظة على الصلاة محافظة على العبادة محافظة على الزكاة محافظة على الصدقة ما يعترض يعلم أنها لحكمة وأن الله عز وجل ما شرعها إلا حكمة انظر الجهاد ذكرت مثال الجهاد لماذا من يعرف لأنه واضح أن بعض الناس يقول في قتل إزهاق للنفوس أليس كذلك تجد أن في حكمة عظيمة من أعظم حكم الجهاد على غير على كلمة الله رد الأعداء ما يمكن تقوم الدنيا وأنت مهدد وأنت ضعيف ما يمكن معروف أن القوي يأكل خاصة الكفار فيهجم هؤلاء على هؤلاء وذلك انظر الضعف في الأمة تجد أنه لحكمة عظيمة إلى غير ذلك من الحكم مثلا الجهاد في الإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والزهد في الدنيا وهذه عبادات ترفع العبد أعلى وإذاك ما في عبادة تجمع هذه الأمور إلا الجهاد أبدا تجده زاهد في الدنيا ورغبة وخلاص وتوكل إلا إنسان إذا كان في ساحة الوغى تجد أن هذه الأمور مرتفعة أو غير مرتفعة مرتفعة لأنه يرى الموت أمامه ففيها الرضا. طيب ومناسبة ختم هذه الآية بهذين الاسمين دليل على أن هذه الأحكام ناتجة عن علم وحكمة بالعلم والحكمة تتم الأمور لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين إما الجهل وإما السفة فإذا وجد العلم ارتفع الجهل وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفة فمن فوائد الآية أن الله أرحم بالأولاد من والديهم وجهه أوصية أوصى أن الله عز وجل أوصى يوصيكم الله في أولادكم فضل علم الفرائض من يستنبطها لنا نعم أن الله قسمها فوائد الآية بيان ميراث الفروع والأصول وفيها بيان حكمة الشرع في جعل للذكر الذي ذكرنا في الدرس الماضي طيب وفيها بيان الفروض المقدرة في كتاب الله وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وفيه مشروعية الوصية من بعد وصية وفيها أن الإنسان لا يدري من الأقرب له نفع الله عز وجل هو العليم الخبير ومن فوائد الآية وجوب إعطاء كل وارث نصيبه من الميراث وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم الحكيم وكل اسم متضمن لصفة وأسماء الله توقيفية وغير توقيفية توقيفية ما معنى توقيفية أنها لا نثبت إلا الاسم الثابت بالكتاب والسنة فلو قال لنا قائل هل الدهر من أسماء الله نقول لا فلو قال لنا مثلا قائل الحنان هل هو من أسماء الله ننظر نقول جاءت حديث فيها اسم الحنان لكن بالتتبع أن الأحاديث الواردة في اسم الله الحنان ضعيفة ضعيفة وعليه نقول لا نثبت لله اسم الذي هو اسم الحنان لأن الحديث الواردة ضعيفة والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا
رجل ترك 9,000 عليه دين 5,000 وأوصل 3,000
أيوة
نخرج الدين الأول
نودين خلاص